في الطهارة.
لو قال لنا قائل ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ الجواب نعم. لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل. ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع؟ كلا دعمان. طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر كذا ولا لا؟ طيب يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في أثناء اليوم انقطع ما أكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة. طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما انقطع؟ اي نعم ولا كان نحن بعد الغروب ولا كان نحن اي نعم انقطع اي نعم. لكن له ان يستأنف نية جديدة اذا لم يفعل شيء من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة ولا بعد الزواج على قول الراجح ولا بعد الزواج نعم ها؟ إذا انتهى منه أبدا ما
أفعل
لا قطع من النص يعني قطع ظهره تغيير غريب هذا يا دوي نعم وشو السؤال إيه أقول انتهى أبدا ما الحكم هذا أبدا انتهى الآن انتهى العمل لكن ما أن ربنا نؤثم ونقول هذا تلاعب كنت يقول مثلا رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت قد نؤثم من جهة هذا الشيء مش هو التلاعب. أما من الناحية الحكمية وأن نقول أن صلاتك بطلت فلا. ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة ما يؤثر إلا إذا تيقنت. فلو أن رجلا بعدنا عنها صلاته فوالله أني شكيت ما أدري هو أنا نويت أن الظهر ولا العكس والآن نصلي الظهر قال تغيير النية الشرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر شو يقول لا عبرة بهذا الشك لا والآن عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر يقول خلاص ما دام داخل على انها الظهر فهي الظهر لو شككت فيما بعد لا يؤثر. ولهذا انشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فالشك في هذه الموضوعين ما يؤثر لانه اذا كان لو قطعتها عمدا قطعتني عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب اولى. ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة نعم يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر بعد الصلاة ما يؤثر نعم.
إيه
وش يقول في هذه تقع أيضا كثيرا يصل واحد مثل مقيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر وهي الظهر ما تقول في هذا لا تصح صلاته نعم لأنه ما عين لأنه ما على باله إلا أنها العصر. طيب لو نوى هذه مسألة مهمة بعد الثانية لو نوى فرض الوقت وهذه ترى تقع كثيرا جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء إنما استحضر أنها فرض الوقت فما تقول فيه ما؟ المذهب لا يجزئه لأن لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزى، وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت. ولو أننا حملنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختلف في هذا وربما يعيد. طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، بناء على أنها الفجر، ثم ركع، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ كملوها حتى نخلصها، هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد السهو ولا يسأل الصلاة؟ قالوا إنه لا يستأنف، قال لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتان، مو على أنها أربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه السورة يجب أن يستأنف الصلاة لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي. المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب، قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. ثم يسمي، والنية التسمية تسمية واجب على المذهب. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا، قول ثم يسمي ويغسل، لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم، يعني ثم بعد النية يسمي، ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون نظيفتين. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره، ثم يتمضمض بأن يغسل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟ يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينجس أو أن يخلي أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب في هذا الحال. وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب؟ نعم، والظاهر أنه أيضا لا يجب، الظاهر أنه لا يجب. وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه، لا سيما إن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها. نعم. لا ما يجب تحريكه، الأفضل فقط. قيل لأن هذا لباس معتاد اعتاده النبي عليه الصلاة والسلام لباسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء. طيب، ثم يستنشق، ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنشاق أن ننثر الماء بعد ذلك؟ لا يجب، لا يجب. قالوا إن الاستنشاق سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاق حتى يزول ما في الأنف من الأذى. لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب. طيب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت تيوب الأنف فيها زوائد، لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك. وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن، وربما يكون رائحة كريهة. فمثل هذا نقول يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين. نعم. نعم. لا لا بد أن يكون يصل إلى داخله. لا ما حتى يصل إلى داخله. أما إذا شاء بحيث يصل إلى خيشين فهذا ليس بواجب. طيب. وخلينا نمشي يا جماعة. اتفقنا عن ما في أسئلة بعد. لأن أولا المسجلات منك تختل علينا. الثاني إن الفكرة تشتت. قال: ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يغسل وجهه، وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أسفل أجزاء البدن، ويغسله يقول مالك من منابت شعر الرأس، والمراد مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع، وإن شئت قلت بخلاف الأغم، لا الأغم من القفا، الأفرع والأنزع. الأفرع معناه الذي له شعر نازل عجلها، والأنزع الذي شعره مرتفع. يقول الشاعر يوصي زوجته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. الأنزع الذي انحسر شعر رأسه، والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته. وهذا نظر إلى أن العرب تختار هذا الشيء، ولا ما دخل في منه. طيب، إذا من مناب شعر رأس المعتاد، وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد. وقوله إلى من حدر من اللحيين والذقن، الذقن مجمع اللحيين هذا، واللحيين هما العظمان النابت عليهم الأسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما. فمن حدر من اللحيين، مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحيه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله. نعم، لماذا يغسل من حدر وتعدى محل الفرض؟ قالوا: لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله يقول: وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. وأظن مر علينا في قواعد من قواعد الرجل، وذكر الخلاف في ذلك وصحح أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية والذقن، لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل المسترسل من اللحيين والذقن وهو أولى. وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه، لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن. طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس، هذا حد الوجه. الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف، من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف، وما لا فهو كثيف. فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف، يجب غسله وما تحته، يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل بالمواجهة ويواجه فيجب غسله. وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة. هل في الوجه الشعر؟ الحاجبان والأهداب والسالب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه. وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله. لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف. ولكن سبق لنا أنه يستحب تحليل الشعر الكثيف ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال مع ما استرسل منه، استرسل يعني نزل، وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف. وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين، قول ثم يديه اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداعة باليمين. يغسل يديه مع المرفقين، كلمة مع لا توافق تعبير الآية، لأن الله عز وجل يقول إلى امسحوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إلى المرافق أن المرافق لا تدخل، أن المرافق لا تدخل، لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو لك، وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك. هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم. لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية ليست الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه معروف أن قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مضمومة إلى أموالكم، معروف واضح، لأنه ما يأكل إنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله. فالآية ضمن معنى قوله ضمن قوله لا تأكلوا ضمن معنى إيش؟ الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك، لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل. نعم. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقين. ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع؟ كيف ذلك؟ ليش؟ نعم بعض نعم
واجب لأن في اللغة تطلق
على
اليد من الأصابع إلى
أي، هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ؟ يعني لا بد تغسل من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح الأصابع ثم ترجع، وإلا من المرفق؟ ليش؟ لقوله إلى، لكن قد يقال إن الله ما قال من، ولا بد من الإتيان بإلى، لا بد من الإتيان بإلى، لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أولى، لأن اليد في إلى أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقطع يد السارق من الكف. وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيديكم من، واليد في التيمم إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف. ولذلك ليس ذلك وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا، لأن من الابتداء ما ذكر، والانتهاء لا بد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع فأرجو أن لا يكون فيه بأس. غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه، غسلناها قبل الوجه. على كل حال مسألة في هذا ما يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه. وقوله مع المرفقين إذن يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. ثم قال ثم يمسح كل رأسه بال ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده، لأن غسل الرأس مؤذن للإنسان، إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتعدى الإنسان به لا سيما في أيام الشتاء. ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر، الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتعدى به. فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الماء أن طهارة الرأس مسح لا غسل. المؤلف مع الأذنين مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين، ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي، لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي. نشوف النظر والسمع والكلام كيف هو الكلام الذوق خوش بذوق إلى خوش بذوق طيب المهم أيضا معنى إذا كانت تدخلون الحواس فنقول العين أو النظر والسمع الكلام والكلام وعظمهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد وسنتهم وتقول أيضا الذوق نعم يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله نعم ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا ها مشكل طيب في الرأس في الرأس الرأس فيه كما قال فيه فكر قل لا ها نعم لا ما أظن هذا لكن فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذنين ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء يقول كان يصل صدره ها نعم لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعلم عند الله يقول ها ها مسح الأذنين على الوجوه نعم استرسل من الشعر ها الشم يشم شيء محرم قد يشم في أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم لا طيب أهلهم اللي يشم طعام الجيران في الشيء لا لا أنا سمعت أنه سمعت أنه سمعت شيء أنا سمعت أنا سمعت شيء نعم نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع كذلك لا خل غصب يتقصر هذا يتقصر ذلك ها نعم أنا سمعت فيه شيء يسمى الشمة ها يستمر بعض الناس صحيح سمع عن طريق الفم إيه كل حال إذا ما حاجة من التطويل ها ما حاجة من التطويل نعم
شم طعام الجيران لا كان يكرهونها
الإنسان يبين ذلك للناس أفرض أن رجل شم رائحة دخان عند جاري وقال شممت ريحة الدخان عند جاري ما هو عليكم نوع من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قد يكون هذا رجل متستر ما يحب أن أحد يطلع عليه فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم هنا نعم ها نعم
ولحديث
وائل غسل
يديه حتى جاوز النصف رواه البزار وغيره
ولما في الصحيح غسل يده حتى أشفع بالحديث وغير ذلك من الأحاديث ثم يغسل رجليه مع الكعبين يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإلى لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشعر في العضد ورجليه حتى أشعر في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين وأين الكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الساق هذان هما الكعبان وفي كل قدم كعبان نعم وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة سبعية أرجلكم بالنص عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم، وش أقرب شيء لها؟ أيديكم أقرب معطوف لها أيديكم، لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول. طيب أرجلكم إلى الكعبين، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين. فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر، فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها. الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة، فتجر لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع جاره ما يجر، يجره معه عشان يعينه في هذا. قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب،